محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك فعلم وعلم ونفعته بما بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث يدل على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث أنه يبقى على طهارته، وأنه لا يحكم بانتقاض وضوئه إلا إذا تيقن تماما، إذا تيقن يقينا بلا شك. وأما ما دام أنه يشك فإنه على طهارته. وأخذ العلماء من هذا القاعدة المعروفة: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. والشك هنا مهما بلغ ليس المراد به الشك في اصطلاح الاصوليين، الذي هو الشك الذي يكون تساوي الطرفين وإذا زاد صار غلبة ظن. لا، المراد بالشك أي قسيم اليقين، ما لم يصل إلى اليقين، فما دام أنه يشك فإنه على طهارة. هذا ليس خاصا بهذا النوع من الحدث، هذا يشمل جميع أنواع الحدث. لو شك مثلا في النوم، شك في خروج البول ونحو ذلك، فإنه لا ينصرف من الصلاة حتى يتيقن. وهل هذا خاص بالصلاة أم لا؟ فلا ينفتل أو لا ينصرف، في رواية لفظ مسلم: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. هل هذا خاص بحال الصلاة، يعني منهي عن الخروج إذا كان يصلي لأنه دخل في الصلاة بيقين فلا يجوز أن يقطعها، والحكم يختلف خارج الصلاة؟ من العلماء من فرق، وقال إنه يبقى منهي عن الخروج إذا كان في صلاة، وأما إذا لم يكن في صلاة فإنه يحتاط ويتوضأ ما لم يصل حد الوسواس. هذا محتمل، لكن ظاهر الحديث العموم: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا ذريحا، يعم ما كان في صلاة أو في غير صلاة. فلا يخرجن من المسجد، يعم أنه يصلي، يعم من كان يصلي ومن كان ينتظر الصلاة، فالنهي عام: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا ذريحا. لكن لا شك أنه إذا كان في صلاة يتأكد عدم الخروج، فإذا كان في الصلاة فالأمر متيقن، يعني الأمر متأكد. أما إذا كان خارج الصلاة فالأمر أسهل، لو أحب أن يجدد من باب الاحتياط فالأمر في هذا سهل، لا حرج عليه ما لم يصل حد الوسواس. فإذا كثر منه هذا الشك فإنه هنا يكون باب الوسواس، لا يجوز له أن يتبعه، لأنه إذا تبعه فسد عليه دينه، وانتقل كثر في هذا وانتقل إلى ثاني وثالث ورابع كحال المسوسين، فيصير بعد ذلك تضعف عزيمته، فلا يتيقن شيئا ولا يثبت على شيء، والعياذ بالله. كلما فعل شيئا يشك حتى يفسد عليه دينه. تجد كثيرا من الناس والعياذ بالله، أو على الأقل بعض الناس عنده مبتلى بالوسواس، إذا طاف شك، إذا سعى شك، إذا رمى الجمار شك، إذا توضأ شك، إذا صلى شك، شكا كثيرا، حيث أنه يفسد عليه دينه. السبب في ذلك أنه ضعف في البداية، في أول الأمر صار يشك فيتابع الشك، يوسوس يسول إليه أنه أو يخيل إليه أن هذا أفضل وأنه أحوط للدين، هذا من باب الجهل، يتوهم أنه أفضل. كلما شق أقطع الشك باليقين، أتوضأ الحمد لله الأمر سهل، أحسن من كون يخاطر يصلي صلاة ما تقبل. يقول الوضوء سهل، أعيد الوضوء، أمره سهل، يظن أن هذا أفضل وأنه أحبط للدين، فيعيد الوضوء، يعيد الرمي، يزيد في الطواف، يزيد في الصلاة من باب الاحتياط، حتى يفضي به إلى إفساد، إلى فساد عباداته. وهذا لا شك أن أمر خطير، ويجب على المؤمن أن يترك هذه الوساوس إذا كثرت. لكن إذا كان يعني الشك قليلا، شك في الوضوء لكنه نادر وأحب أن يحتاط، فلا بأس، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن الإنسان ليس منهيا عن الاحتياط، لكن هذا الحديث يحمل على حال الصلاة، فلا يخرجن يعني النهي المؤكد، فلا يخرجن هذا مؤكد، يعني يحمل التحريم على حال الصلاة، إذا كان في الصلاة فإنه لا يجوز أن يقطع صلاته، أو يحمل على ما إذا كان الشك كثيرا، في هاتين الحالتين لا يجوز الخروج. وأما ما عداه إذا لم يكن في صلاة ولم يكن الشك كثيرا وأحب أن يحتاط، فإن الأمر واسع، وإن كان الأولى تركه أنه قد يفتح الباب. وجاء عند الحاكم كما ذكر الحافظ البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه وحده، عند البزار، في رواية ثانية عند الحاكم في لفظ أنه ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، هذا عند البزار. واللفظ الثاني عند الحاكم، والحديث الآخر عند الحاكم قال إذا جاء الشيطان أحدكم فقال له أحدث فليقل كذبت، في لفظ في نفسه، هذا معناه كثرة الوساوس، وإذا كثرت فهي من الشيطان بلا شك، من الشيطان، والشيطان له صولة وجولة مع بني آدم من أجل أن يفسد عليه دينهم، فيحصل له مثله، ينفخ في مقعده يظن يخيل إليه أنه أحدث، فلا ينصرف ولا يتوضح حتى يتيقن إما بصوت أو بريح. أما إذا تيقن بدون صوت ولا ريح فلا شك أن هذا واضح، الصوت والريح يشترط إذا شك، أما إذا تيقن خروج الحدث فإنه لا حاجة أن يرجع إلى أو أن يتحرى الصوت والريح، هذا عند الشك. وكما تقدم هذا ليس خاصا بالريح، هذا يعم جميع النواقض، بعض الناس مثلا يوسوس أو يشك في خروج قطرات من البول بعد قضاء الحاجة، فلا يزال يتكرر معه ذلك، قد يتوضأ مرة مرتين وثلاث مرات، وهذا لا شك أنه إن تبعه أفسد عليه دينه وشق عليه مشقة عظيمة. وإن أخذ الرخصة، إن قبل الرخصة وقبل العافية عافاه الله، والإنسان هو الذي يختار لنفسه، من شدد شدد الله عليه، ومن قبل رخصة الله فإن الله تعالى يعافيه، فمن شدد وسوس فالله تعالى شدد عليه، كما حصل لليهود شددوا فشدد الله عليه، ومن قبل الرخصة عافاه الله. وغالبا ما تجد هؤلاء الموسوسين يتقعرون يتنطعون في أشياء فيها سعة، ويتساهلون في أشياء محرمة تحريما صريحا، هذا من الخذلان والعياذ بالله، يأتي الإنسان في أمور فيها سعة من الله جل وعلا وعافية فيأبى إلا التشدد والتنطع، ثم يأتي في أمور محرمة صريحة التحريم فيواقعها ولا يبالي، هذا موجود، هذا من الخذلان. فينبغي الإنسان إذا جاءت الرخص قبل رخصة الله وحمد الله على الرخصة والتيسير، وإذا جاءت العزائم وجاءت المحرمات وحدود وجاءت حدود الله جل وعلا فليكن أبعد الناس منها. فالمقصود أن هذه قضية مهمة، ينبغي الإنسان أن ينتبه لها، وأن لا يفتح على سباب الوسواس، وأن يقبل العافية مدام أنه لا يجزم 100% فإنه على طهارة، وحتى لو كان في الواقع محدثا وهو لم يجزم بالحدث فصلاته صحيحة، لأن العبرة بما في ظن المكلف، فيما يتعلق بالعبادات العبرة بما في ظن المكلف ما لم يتبين خلاف ذلك. وأما في المعاملات فالعبرة بواقع الحال، لو باع شخص سيارة يظن أنها سيارته فليس بمعذور ولا يصح البيع، لأن هذا سيكشف على من حقوق الآخرين، لكن فيما بينه وبين الله فمبناه على المسامحة ما لم يتبين له الصواب. إذا تبين له أنه صلى بغير طهارة فلا بد أن يعيد صلاته، أما ما دام أنه لم يتيقن الحدث ولم ينكشف له فإنه في عافية يصلي وصلاة صحيحة والحمد لله. والواقع يعني شاهد لهذا الحديث وهذه الرخصة، فإن الإنسان الذي يقبل عافية الله والرخصة ولا يتشدد ويصلي إذا شك ولا يقطع صلاته ولا يذهب يتوضأ لا يزال الأمر هذا يخف عنده شيئا فشيئا حتى يعافى منه. ومن تتبعه وصار يتوضأ المرة بعد المرة وهكذا فإنه يضعف ويزداد معه هذا الضعف حتى يصل إلى أن يحدث بالفعل، لأن الإنسان يضعف، إذا ضعف فإن يعني القضية مبنية على النفس وعلى أعصاب الإنسان، فإذا ضعفت النفس اضطربت الأعصاب فحصل له الحدث، وأما إذا قويت نفسه فإنه يندفع عنه بإذن الله.
قال رحمه الله: باب التخفيف في الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي، فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك.
فيما يتعلق بالحديث الأول، بعض الفقهاء يذكرون أنه يعني بعد البول ينبغي له أن ينتر ذكره 3 مرات، بعضهم يقول يمسحه من أصله من عند فتحة الدبر إلى أعلى، منهم من يقول أنه يتنحنح، منهم يقول يقوم ويقعد بعد البول، ومنهم يقول يصعد درجا وينزل، كل هذا من أجل أن يخرج ما بقي من قطرات البول. كل هذا خطأ، وهذا يزيد الأمر سوءا، كما قال الشيخ الإسلام الكبير رحمه الله، قال: الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. فتتبع مثل هذه الأمور وتتبع مثل هذا وفعل مثل هذه الأمور هذا يزيد الأمر سوءا، فمن كان عنده شيء من القطرات وكذا إذا فعل هذا فإنه يزداد ولا ينقطع. فهذه الأشياء خطأ، وإن ذكر بعضها العلم لكن هذا اجتهاد منهم رحمه الله، هذا ليس له أصل بل هذا خطأ محض، ويحصل بذلك استرخاء للعضلات وإدرار للبول، فيتبول ولا يطيل، إذا انتهى يقوم مباشرة، لكن إذا يعني كان يوسوس ويشك فلا بأس أن يرش بعض الماء قليلا من الماء على ثيابه على سراويله، من أجل أن الماء البارد له أثر على انقباض الأعصاب، هذه فائدة. الفائدة الثانية أنه لو شك يحمل الرطوبة على الماء الذي نضحه على فرجه وعلى سراويله حتى لا ينفتح عليه باب الوسواس، وإذا قويت نفسه وترك هذا وأعرض عنه المرة بعد المرة عافاه الله منه. هنا في هذا الحديث باب التخفيف الوضوء، يدل على أن التخفيف أنه لا بأس به في بعض الأحيان، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يخفف أحيانا إما لقلة الماء الموجود أو لبيان الجواز. لا شك أن الأفضل ثلاث غسلات، لكن أحيانا كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ مرة مرة ويقلل صب الماء ليبين الجواز، وأنه لا بأس بذلك، وأنه ما دام أن العضو قد وصله الماء هذا هو الواجب، هذا المجزئ، وما زاد فهو على سبيل الاستحباب إلى الثلاث. فيه مباحث تأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة فيما يتعلق بالصلاة، وكون ابن عباس عن يسار ثم جعل عن يمينه، قول الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عين ولا ينام قلبه، هذا جاء مرفوعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الصحيح، قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ورؤيا الأنبياء وحي، هذه جاءت عند مسلم مرفوعة، رؤيا الأنبياء وحي، يعني معناه أن الشيطان لا يوسوس أو لا يتمثل للأنبياء عليه الصلاة والسلام في المنام، لا يقاربهم ولا يخيل إليهم، ما رأوه في المنام فهو وحي. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يوقظ إذا نام حتى يستيقظ، كما ثبت في الصحيحين، كان لا يوقظ حتى يستيقظ. ولما ناموا في بعض الغزوات وتأخروا عن صلاة الصبح، قام عمر رضي الله عنه بعدما طلعت الشمس، وكان أول من استيقظ أبو بكر، ثم استيقظ عمر رضي الله عن الجميع، فصار عمر يكبر، وكان رجلا جهيرا أجوف جهير الصوت، فكان فجاء يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقظ إذا نام، لأنه قد يكون يرى رؤيا فينقطع تنقطع الرؤيا إذا أوقظ. هذه خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يوقظ إذا نام بل يترك حتى يستيقظ، لأنه قد يرى رؤيا فتنقطع إذا أوقظ. نفخ يعني صوت النائم، صوت النفس، نفس النائم إذا يعني خرج له بعض الصوت، يعني أنه نام نوما عميقا ومع ذلك قام وصلى ولم يتوضأ، وهذا السبب، لأنه لا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، فلو أحدث لشعر. التخفيف يشمل أمرين، التخفيف التقليل في الصب، صب الماء، والتقليل في العدد، وضوءا خفيفا يعني غسلة واحدة وقلل في الصب، يعني يحتمل هذا، وجاءت صريحة في الحديث الأخر أنه توضى مرة مرة، لكن هذا يعني محتمل أنه توضى وضوءا خفيفا، يعني ظاهره أنه خفف في العدد وخفف في صب الماء، يعني لم يكثر من صب الماء، يصب قليلا بقدر ما يسيل على العضو. يقول جاء في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشيم. يمكن أن نفعل هذا خاص، ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا خاص به، أن الشيطان لا يقاربه، يعني محتمل.
قال رحمه الله: باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إسباغ الوضوء الإنقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما.
هذا كالسابق فيما يتعلق بالوضوء، أنه أحيانا كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ وضوءا خفيفا لا يسبغه، وإن كان يغسل الأعضاء لكنه ما يحصل كثرة الصب وكثرة العدد، وهذا فيه دليل على فضيلة البقاء على طهارة، لا سيما إذا كان موطن ذكر مثل هذه الحالة، فهي موطن ذكر دفع من عرفات إلى مزدلفة فإن شعار الدفع التلبية، تتأكد التلبية في التنقل بين المشاعر، وهي ذكر. وقال عليه الصلاة والسلام: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كما جاء في حديث ابن عمر في عند البخاري رواه مسلم معلقا: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. هذا دليل على أنه أن السنة أن يبقى على طهارة إذا أراد أن يذكر الله، ومع أنه يجوز أن يذكر الله على كل حال، كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن الوضوء يكون أفضل. فإنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثم توضأ ثانية، هل يقال إنه توضأ ثانية لأنه لم يسبق الوضوء الأول؟ من العلماء من ذهب إلى هذا، قال إنه توضأ وضوءا ليس بالبالغ، لم يسبق الوضوء وضوءا يعني ما يجزي للصلاة، لكنه اكتفى به لأجل المستحب. وإذا توضأ الإنسان لفعل مستحب أو لما يستحب له الوضوء يتسامح فيه، لكن الظاهر أنه توضأ وضوءا شرعيا كاملا وإن كان لم يسبق، فلا يلزم من عدم الإسباق أن يكون الوضوء ناقصا، أنه بقي يعني أشياء ما غسلها أو أنه مسح لم يصل لحد الغسل الذي يجزئ. لا، يقال الأصل أنه إذا أطلق الوضوء فالوضوء الشرعي، وإن كان قلل صب الماء وقلل العدد. لكن لماذا توضأ ثانية؟ قال هذا محتمل، احتمال أنه أحدث، ما في مانع، احتمال أنه احتاج الوضوء لأنه أحدث فأعاد الوضوء، فلا يقال أنه يعني لا يستدل به لواحد من الأمرين: الأمر الأول أنه يتسامح في الوضوء الذي يكون لفعل مستحب مثل رد السلام، مثل قراءة القرآن ظهر قلب ونحو ذلك مما يستحب له، مثل النوم الجنب إذا أراد أن ينام استحب الوضوء، فلا يقال أنه ما يستحب له الوضوء يجوز أن يتوضأ وضوءا غير مجزئ للصلاة، يعني مثل المسح يمسح العضو بدون ما يتقاطر الماء، هذا لا يجزئ في الصلاة، أو يترك بعض المواضع ما يصلها الماء. لا، نقول هذا ليس بدليل لأنه محتمل هنا، والأصل أنه توضأ وضوءا شرعيا وضوء المعروف وإن لم يسبق، لأنه قال هنا ولم يسبق الوضوء، ما يلزم منها أنه وضوء غير مجزئ. والأمر الثاني، هل يستدل به على أنه يجوز أن يجدد الوضوء ولو لم يصلي به صلاة؟ الجواب لا، العلماء نصوا على أن هذا من البدع، أن يتوضأ الإنسان وضوءا ثم يتوضأ ثانيا بدون أن يصلي بالوضوء الأول شيئا، وهنا ظاهر الحال أنه ما صلى عليه الصلاة والسلام بالوضوء الأول شيئا، فتوضأ ثم ركب ومشى، فلما وصل المزدلفة توضأ ثانية، فهل يقال أنه يسن تجديد الوضوء ولو لم يصلي به؟ الجواب لا، لأنه يحتمل هنا أنه أحدث وعاد الوضوء. والشيء الذي فيه احتمال لا يستدل، حديث النص الذي فيه احتمال لا يستدل به، قاعدة المشروع إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، لأنه لا يجوز أن تبنى الأحكام على دليل محتمل، الأصل عدم الثبوت، إذا كان الدليل محتملا فالأصل عدم الثبوت، فلا يستدل إلا بدليل واضح ليس فيه احتمال ولا أمر واضح تقرير المسألة.
قال رحمه الله: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها كهكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
كل هذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يوسوس في مسألة الوضوء، لأن كثير من الناس يحصل عنده والعياذ بالله شيء من الوسواس، فيرى أنه ما أسبغ أو أنه ما غسل الوضوء، فلا يزال يعيد ثانية وثالثة وعاشرة، حتى إن بعضهم يبقى ساعة أو قريب من ساعة وهو يتوضأ، وقد تعجب من هذا لكنه موجود يبقى ساعة يفوت الصلاة في الجماعة ويذهب أحيانا يخرج الوقت إذا كان متأخرا وهو يتوضأ أو يغتسل، وكلما انتهى رجع يعيد، قد يغسل العضو 30 مرة، هذا كله من الوسواس المقيت والعياذ بالله. ولم يصل إلى هذا الحد من يوم وليلة، لا ما وصل إلا بالتساهل والجهل، فإنه صار يتابع هذا الوسواس حتى انفتح عليه. لأن الوسواس كيف يأتي؟ يقول له الشيطان أو يوسوس له، يقول إذا أنت ما غسلت العضو، وإذا لم تغسل العضو لم تصح صلاتك، ويل للعقاب من النار، والذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام على قدمه قدر الظفر من الماء لم يصبه الماء أمره أن يعيد الصلاة. إذن الحديث واضح بأن من ترك شيئا ولو قليلا فإنه لا يصح وضوءه، سواء كان عامدا أو غير عامد، لأنه لا يتوقع أن الرجل الذي أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه تركه عامدا، لكن تساهل ولم يتيقن يتثبت فبقي هذا القدر، فالشيطان يدخل من هذا الباب. وهذا صحيح في الأصل أنه إذا ترك شيئا فإن لن تصح صلاته، فلا يزال يخوف الإنسان، قال انتبه ترى ما غسلت العضو هذا ما لا تصح صلاتك، تتعب وكأنك لم تصلي. والاحتياط يقول سهل، الدواء سهل، يغسل ثانية، كلها لحظة يغسل ثانية، وإذا غسل ثانية لا يمكنه ما وصل تماما، باقي شيء بسيط، فيقول سهل أقطع هذا الشك باليقين، فيعيد يعني ثالثة أو ثانية بعد الثلاث، ثم يوسوس إذا غسل 4 أو 5 يقول أعيد، لأنه ما يرى أنه يغسل 5 أو 6 عمدا، لا هو يتوهم أنه ما أبلغ، فيغسل 7 أو 8، كل هذا من باب أنه سيقطع الوسواس، وهو بالعكس وهو يزيد. ولذلك لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه مر مع شخص معه رجل فصب عليه الماء ميزاب في الطريق، فقال الرجل الذي مع عمر رضي الله عن الجميع قال يا صاحب الميزاب أخبرنا عن مائك، يعني هل هو نجس أم طاهر، فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى. هذا وش هو منه؟ أن أصل الطهارة أنه لا يبغى الإنسان يتكلف، ولا سهل أنه يخبرهم، لأن الميزاب هذا يحتمل أنه فيه نجاسة، يحتمل أنه طاهر، لأنه كان عادتهم في السابق أنه إذا كان إنسان في السطح في سطح البيت أنه يبول في الميزاب، ميزاب موضوع لخروج الماء، فإذا أراد أن يبول فإنه لا يكلف نفسه ينزل ويذهب بعيد، ما كان عندهم يعني أماكن لقضاء الحاجة، فيبول في الميزاب ثم يصب عليه الماء من أجل أن يذهب. فالماء هذا احتمال أنه ماء بول، احتمال أنه ماء عادي غسل، لأنه أيضا إذا أراد أن يغسل أو كذا يغسل عند الميزاب حتى يذهب الماء، احتمال أنه ماء طاهر، واحتمال أنه ماء نجس صب على البول، احتمال موجود. والسؤال سهل، لكن أراد عمر رضي الله عنه أن يصب الباب باب الوسواس، وأن الإنسان لا يفتش ولا يبحث، يقبل عافية الله. إذا أراد يصلي في هذا المكان ما يسأل أهل البيت هل سير المكان طاهر ولا جاء أطفال وبالوا، لا سيما البيت اللي فيه أطفال صغار، لا سيما في الزمن السابق قبل الحفائض وكذا، احتمل أن الصغير هذا بال دائما ما يبول الصغار هنا وهناك وكذا ولا يغسل، فاحتمال أن صبي بال في هذا المكان، لكن الأصل الطهارة. وقد يظن بعض الناس أنه من الدين أن يبحث وينبش ويفتش ويسأل ويتحرى وكذا، لا ليس من الدين، الدين حنيفية سمحة، يقبل رخصة الله وعافية الله لا يبحث ولا يسأل، أن الأصل الطهارة والأصل السلامة. جاء بعض الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم أخاه فقدم له طعاما فليأكل منه ولا يسأل. لا يسأل، الأصل أن مال المسلم حلال فلا يسأل ولا يتحرى. إنسان أراد أن يشتري سيارة ولا سلعة، هل يسأل يقول ها أنت ملكت السيارة هذه ولا ما ملكتها، أنت سارقها ولا ما أنت سارقها؟ احتمال، في احتمال أنه قد يكون سرق السيارة أو يكون ما ملكها أو ما حازها من البائع الأول أو نحو ذلك، احتمال فيه خلل في شراء الأول وملك الأول، لكن ليس مسؤولا عنه، له الظاهر ويشتري والحمد لله. لكن فيه يعني حال الموسوسين أنهم يعني يوسوسون ويسأل وتحرى حتى يفضي به إلى التنطع، وهذا كما تقدم الذي يتنطع في هذه الأمور فإنه يبتلى في الوقوع في محرم صريح، لأن الجزاء من جنس العمل. لما تنطع في هذه الأمور وخالف السنة وأظهر الورع والحرص والتقوى فإنه، وليس كذلك في الواقع، فإنه يبتلى في محرم صريح. وغالبا ما تجد هؤلاء كذلك يتورع فيه في هذه الأمور ثم يقع فيما هو حرام صريح، لأنه خذل لما خالف السنة إظهارا للورع والتقى، فإنه قد يخذل في أمر واضح لينكشف حاله للناس، وأنه ليس بذلك، ليس هذا من التقوى، وإنما هذا من حظ النفس، اتباع حظ النفس والشيطان، وليس من دين الله في شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان سمحا في عباداته، كان سمحا، يتوضأ وضوءا سهلا سريعا مرة واحدة، ويتوضأ بالمد مرة، يتوضأ بثلثي مد أقل من المد، ولا يكثر صب الماء، وهناك رش على قدميه، يعني رش خفيف، لكن غسلها، يعني ليس هو المسح، لأن هذا هو الضابط في الغسل. الفرق بين الغسل والمسح أن الغسل يتقاطر الماء منه، وأما المسح فإنه يترطب العضو لكن لا يتقاطر ماء، يأخذ بقدر ما يرطب العضو فقط ولا يقطر ماء في الأرض، على مسح. هذا ما يجزئ، لأن الله تعالى فرق بين المسح والغسل، جعل المسح للرأس والغسل لغيره، فدل على الفرق بينهما. إذن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو الوسط، الوسط لا يتساهل بحيث يترك شيئا من لم يصبه الماء، ويل للعقاب من النار، ولا يسرف ويبالغ ويتنطع.
قال رحمه الله: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
قد يقول قائل: ما علاقة هذا الحديث فيما نحن فيه؟ ما سألت عنك تريد أن تجيب. ما علاقة هذا الحديث فيما نحن فيه؟ هذا يدل كما تقدم على دقة البخاري رحمه الله وعلى عمق فهمه. يعني أنت قريب تدور حولها. عبد الله هو أراد أن يعني يقرر التسمية لكن لم يثبت عنده حديث، وأراد الآن أن يبوب للتسمية عند الوضوء، لكن الحديث ليس على شرطه. ورد حديث معروف عند أبي داود وغيره لكنه ليس على شرطه، فأراد أن يلمح إليه لأنه ليس على شرطه، فذكر شيئا على شرطه، يعني كأنه يقول يقاس عليه، يقاس عليه. والربط بعيد في الحقيقة، الربط بعيد بين التسمية عند الجماع والتسمية على الوضوء. هذا أمر ليس بعبادة في الأصل، يعني الجماع ليس عبادة محضة، وإن كان سيؤجر عليه لكنه من المباحات وليس عبادة محضة، هذا من العادات، من الأمور الجبلية التي يفعلها البشر بالفطرة والخلقة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هذبها وجعل لها آدابا، وبين فائدة الأدب أنه يكون حماية للولد من الشيطان. فعلى كل حال هذا قصد البخاري، لكن ليس الربط ليس واضحا, وليس هناك علاقة بين التسمية على الوقاع والتسمية على الوضوء, لكن أراد أن يلمح إلى ذلك. ذكر الحافظ رحمه الربط عن بعض أهل العلم وقال إنه أراد أن يقاس عليه, فإذا كان يشرع التسمية في مثل تلك الحال التي يشرع فيها الصمت وهو الجماع, فالوضوء الذي لا يشرع فيه الصمت من باب أولى, لكن هذا بعيد جدا لأن مشروعية الصمت في الجماع أصلا فيها نظر, ما هناك دليل صحيح يدل على مشروعية الصمت عند الجماع. لو تكلم ويجامع امرأته ما في شيء, وردت أحاديث ضعيفة جدا قد تكون موضوعة النهي عن الكلام وأنه يورث كذا وأنه يورث كذا, كل هذا ما له أصل, ما ثبت شيء في هذا, فيقال أنه بعيد. لكن على كل حال هذا بيان قصد المؤلف رحمه الله, لكن كل يعني يؤخذ من قوله يترك, يجتهد العالم قد يوافق على اجتهاده وقد لا يوافق. المقصود أنه أراد القياس على هذا, ولكن القياس هنا بعيد وليس هناك يعني تشابه حتى يقاس هذا على هذا. لكن الحديث معروف رواه أبو داود وهو ضعيف, لكن من العلماء من يحسنه بالشواهد, ومن العلماء من يجزم بضعفه. إمام أحمد رحمه الله جزم بضعفه مطلقا وقال لم يثبت أو لا يصح في هذا الباب شيء يعني في التسمية, لكن على كل حال الأحوط أن يسمي, الأحوط أن يسمي. الحديث الوارد في هذا لا وضوء, لا صلاة لمن لا وضوء له, ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه, وصح هذا الحديث صارت التسمية شرطا في الوضوء, وأنه لا صح إلا بها, لكن هذا بعيد. فيقال يعني الأولى والأفضل أن يسمي من باب الاحتياط, أن الحديث له طرق كثيرة شد بعضها بعضا, لكنه لا يصل حد الوجوب فضلا عن الشرطية, بل يقال أنه يستحب على سبيل الاحتياط.
باب ما يقول عند الخلاء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء, وقال موسى عن حماد إذا دخل, وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل.
هنا هذا ذكر دخول الخلاء, دخول الخلاء قريب من يعني الوضوء, لأن هذا كله ما يتعلق بالطهارة, وإن كان يعني مؤلف ما رتبه ترتيبا يعني واضحا, لكن على كل حال هذا في بابه, في باب الطهارة, وأنه يسن إذا أراد دخول الخلاء أن يقول هذا الذكر بسم الله. هذه جاءت عند أبي داود وجاءت عند الترمذي الستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يذكر الله, فهذه تضاف إلى هذا الدعاء, يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث, وجاءت الخبث بالضم ضبطت بالوجهين, وأثر الروايات على السكون, والسكون يقولون إنه أعم في المعنى, إذا جعلت بالسكون الخبث قالوا هذا الشر, والخبائث النفوس الشريرة, فاستعاذ من شيئين من الشر ومن النفوس الشريرة يعني من الشياطين ذكرانا وإناثا. وما إذا جعلت بالضم الخبث فهذا يكون مراد به ذكران الشياطين جمع خبيث, والخبائث إناثهم جمع خبيثة, فالسكون أولى لأن المعنى يكون أوسع, ولو قالها بالضم فلا بأس لأنها ضبطت بهذا وهذا. اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث, هل يقوله إذا دخل ولا إذا أراد الدخول؟ المؤلف أزال هذا, أجاب عن هذا السؤال المحتمل بالرواية الثانية, إذا أراد دخول الخلاء قال إذا أراد, ولو لم ترد هذه اللفظة فيقال هذا هو المفهوم, إذا أراد إذا دخل يعني أراد, والعرب تطلق هذا إذا فعل كذا قال يريدون إذا أراد, كما في قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ومعلوم أنه يستعيذ قبل القراءة لا بعد، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستعيذ إذا كبر استفتح ثم استعاذ ثم قام. طيب ما فائدة قوله الرواية هذه إذا أتى الخلاء؟ هل فيها فائدة؟ هل فيها شيء يعني زائد أم لا؟ المؤلف يعني ذكرها نصا فلا بد أنه فيها شيء. إذا اقترب تكفي إذا أراد، يعني ذكر إذا أراد، إذا أراد وذكر الثانية إذا أتى، إذا أتى الخلاء وإذا أراد أن يدخل. إذا أراد أن يدخل هذه عرفنا معناها، لكن إذا أتى الخلاء هل لها فائدة؟ صحيح، لأنه يقال هل هذا الذكر خاص بالحمام أو الحش، مكان قضاء، المكان المعد لقضاء الحاجة؟ بعض العلماء قال إن الذكر يشرع فيه فقط لأنه مأوى الشياطين، كما جاء عند أبي داود إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدهم الخلاء فليقل اللهم أعوذك من الخبث والخبائث. وإن كان الحديث فيه شيء من الضعف لكن له شواهد. إذن بعض العلماء يقول أنه لا يشرع إلا إذا دخل، إذا أراد أن يدخل مكانا معدا لقضاء الحاجة، إن هذا مأوى الشياطين وجود النجاسات. ومنهم من قال أنه يشرع مطلقا ولو كان يقضي حاجته في الصحراء، وهذا هو الدليل. إذا أتى، إذا أتى الخلاء يعني أتى المكان الذي يتخلى فيه. هذه فائدة هذه الرواية، أنها تدل على العموم، وهذا هو الأولى أن يحمل على العموم. إذا أراد، إذا أراد يقضي حاجته سواء في الحش أو في الخلاء في الصحراء فإنه يقول. متى يقوله؟ إذا أراد أن يرفع ثيابه، إذا شرع في رفع ثيابه يقوله قبل أن يكشف عورته. طيب هذا اللفظ اللي جاء عند أبي داود حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وله شاهد ذكره الحافظ قال على شرط مسلم، فيه أمر إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهل هذا الأمر يكون على سبيل الوجوب؟ لأن هذا الأصل في الأوامر الوجوب، فهنا جاء بلفظ الأمر إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. هل نقول إنه على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ كيف نوجه الأمر؟ لا اترك هذا، انت مثل معنى، مثل معنى قبل شوي ذكرنا الرواية انه فيها امر في حديث زيد بن ارقم وله شاهد ذكر الحافظ قال على شرط مسلم، فيه الامر اذا دخل احدكم الخلاء فليقل اللهم اعوذ بك من الخبث والخبائث. هل نقول انه يصل حد الوجوب؟ الجواب لا. طيب كيف الجواب على هذا الحديث؟ نقول هذا من باب الآداب، هذا من باب الآداب، والقاعدة في الآداب أنها محمولة على الاستحباب إلا إذا دلت قرينة يعني معينة على الوجوب، جاء فيه وعيد أو شيء من ذلك، وإلا الأوامر في باب الاستحباب تحمل على، في باب الآداب الأوامر في باب الآداب تحمل على الاستحباب، والنواهي في الأداب تحمل على الكراهة. هذه قاعدة، لكن لا بد من النظر في كل فرد من أفراد هذه القاعدة، لأنه قد يكون هناك قرائن تدل على الوجوب فينص العلماء على الوجوب مع أنه في باب الأداب، لكن هذه القاعدة يستأنس بها، هذا الأصل، لكن لا بد من النظر في كل فرد من أفراد هذه القاعدة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Mm-hmm.